بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن حاجة الناس إلى معرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فوق كل حاجة، وضرورتهم إلى ذلك فوق كل ضرورة. ذلك أن الله جل وعلا بعث محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ففتح الله جل وعلا به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا. بعثه الله جل وعلا والناس بأمس الحاجة إليه، أشد من حاجة البدن إلى روحه، وأشد من حاجة العين إلى نورها، وأشد من حاجة الروح إلى حياتها. ذلك أن الله جل وعلا جعله خاتم المرسلين، وزكاه جل وعلا، وطهره ونقاه وهيأه إلى أن يكون رسول رب العالمين إلى الثقلين أجمعين. زكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله فقال جل وعلا وما صاحبكم بمجنون، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حاجتنا عباد الله إلى الالتصاق بسيرته والنهل من معين حياته صلى الله عليه وآله وسلم فوق كل حاجة، بل قد تشتد الضرورة في زماننا وعصرنا حينما اختلطت الأمور وانقلبت التصورات، وأصبح عند الناس خلطاً وتشويشاً عجيباً. تأتي سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتمثل البلسم الشافي والدواء الناجع والمخرج بإذن الله جل وعلا من جميع الفتن والاضطرابات وانقلاب التصورات التي تعشعش في قلوب وعقول كثير من المسلمين. نسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم عباد الله، حاجتنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق كل حاجة، ذلك أن الله جل وعلا أوجب علينا طاعته واتباعه. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
بل ربنا جل وعلا نهانا أن نتخير بين أمره وبين أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نقدم مراد رسول الله ومحبوب رسول الله على مراد النفس والهوى. يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. بل ربنا جل وعلا حذرنا من أن يحول بين قلوبنا وبين الإيمان في مخالفة الله وفي مخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بل إن الله جل وعلا جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جعل أقواله وأفعاله وتصرفاته صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر والراجح في القبول أو الرد، ولذلك طريق الجنة مسدود إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يمكننا عباد الله أن نفهم دين الله جل وعلا ولا أن نفهم كتاب الله جل وعلا إلا من طريق السيرة وهدي وحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. نعم عباد الله، إن فهم القرآن لا يكون إلا بفهم سيرة وسنة النبي العدنان صلى الله وسلم وبارك عليه ما تطاول الزمان. عباد الله، وإن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تضيف لنا إضافات عظيمة، أعظمها وأكبرها زيادة الإيمان. يقول الله جل وعلا: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أيده الله جل وعلا بجبريل وأنزل عليه كتابه المبين، وأجرى عليه من الآيات والبراهين ما هو ظاهر ومبين لمن ألقى السمع وهو شهيد. فكلما اقتربت من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ازددت إيمانا وانشرحت صدرا وثبت يقينك بإذن الله رب العالمين. ولذلك انظروا في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد سطروا عجبا، رضي الله عنهم وأرضاهم حينما وقفوا على قنطرة التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقفوا معه المواقف كلها، وشهدوا معه المشاهد كلها، وما تركوه لحظة من لحظات حياته إلا فيما يخص أموره الخاصة، مستجيبين لله، متبعين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مصدقين له بكل ما يخبر عن ربه جل وعلا، مؤمنين بذلك إيمانا قد استقر على عرش قلوبهم، ويعملون عملا عجيبا. وذلك سببه قربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت يا عبد الله، وأنت يا أمة الله، تستطيعون أن تقتربوا هذا الاقتراب متى ما إن أدمنتم النظر والقراءة وأنعمتم في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإيمان يزداد حينما نعيش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحينما نتفيأ ظلال حياته، وحينما نقف على شاطئ سيرته، فإن الإيمان يزيد واليقين يقوى والثبات يكون متمكنا بإذن الله جل وعلا من قلوبنا. فالله الله عباد الله، الله 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 بسيرة حبيبكم، يا من انشغلتم بأمور لا تضر ولا تنفع، فإن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وفيها النفع العظيم. نعم عباد الله، هذا من فوائد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر لا يمكننا بحال أن نفهم الدين على التمام والكمال إلا حينما نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحينما نفتش في دواوين السنة في البخاري ومسلم وفي مسند أحمد والموطأ وفي السنن الأربعة أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وفي بقية دواوين السنة والمعاجم والمسانيد، وحينما نقرأ في شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكتشف الحقيقة، بل نقف على قمة الحقيقة في فهم دين الله رب العالمين الذي ضاع بين الغالي والجافي وبين الإفراط والتفريط، فيقف المسلم على طريق الاستقامة ويسلك السبيل الذي أرسل الله جل وعلا به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أما قرأتم قول الله جل وعلا لنبيه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم؟ أما قرأتم قول الله جل وعلا في كتابه العزيز وهو يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالاستقامة على ما أمر الله جل وعلا في آيات كثيرة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، وهي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل من اختلطت لديه الأمور أو تشعبت عنده المسالك. قل آمنت بالله ثم استقم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وصل اللهم على أصحابه الأخيار الأبرار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، ألا وإن من تقوى الله جل وعلا النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأخذ من دله وهديه وسمته وطريقته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها لكم يا عباد الله ليس عليكم. ومن فوائد قراءة السيرة وإنعام النظر فيها، بل الإغراق في ذلك، هو الحلول لكثير من المشكلات والمعضلات والأزمات التي يتعرض لهم الناس في حياتهم. ولذلك كثير من الأسر تعاني مشاكل شتى، فإن الدواء في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حينما تغوصون وتتعمقون في حياته وتنظرون كيف كان يصبر صبرا عظيما، وكيف كان يمتص الصدمات التي يتعرض لها في بيوتاته صلى الله عليه وآله وسلم، كثير من الناس يتعرضون لأزمات نفسية ولقلاقل ولمشاكل، فإن الدواء بحول الله جل وعلا ليس في برشامة تتناولها ولا في قرص تتعاطاه، إنما في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النزوع إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يمثل بإذن الله جل وعلا مفتاحا من مفاتيح الخير تسبح في فضاء السعادة سبحا عظيما. أمر آخر، أن القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في واقع الأمر تعمق من محبته صلى الله عليه وآله وسلم. ما منا أحد في هذا العالم من أهل الإسلام إلا وهو يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا جعله سببا من أسباب هدايتنا. لكن المحبة العميقة التي تتناول الجذور في قلب كل مؤمن لا تكون في واقع الأمر على الكمال إلا لمن التصق واقترب من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك بالمجزوم ستكتشف كيف أن هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عانى معاناة كبيرة وعظيمة. لأجل ماذا؟ لأجل أن يوصل إلينا الإسلام والإيمان الذي نتفيأ ظلاله، ولله الحمد والمنة. عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه للخطر في أكثر من مرة، بل للإغتيال، كل ذلك في سبيل أن يوصل إلينا هذا الدين العظيم. وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يخلد إلى الراحة وأن يؤدي أداء سهلا، لكنه أبى صلى الله عليه وآله وسلم. ألا يستحق منا يا عباد الله أن نعمق محبته؟ وتعميق المحبة ليس أمرا شكليا نظريا، بل يكون في اتباعه وترجمة سنته ترجمة واقعية، وعدم التماحك والتذلك أمام أمره ونهيه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر. هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم يعرف كثير منا تفاصيل حياته، عاش 23 سنة في الدعوة إلى الله جل وعلا مليئة بالمرارة وبالحزن وبالعمل الدؤوب. لأجل ماذا؟ قيل له كما في السيرة: إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت زوجة زوجناك أجمل نساء الدنيا. فكان جوابه صلى الله عليه وآله وسلم من علو كما في السيرة: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. اللهم صل على محمد. ذكر ربنا جل وعلا في كتابه وصور لنا العداء السافر الفاضح والحقد الذي لا منتهى له من المشركين تجاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يبالي رغم هذا المكر الكبار والعداء السافر، بل كان يزداد عملا ودعوة ورغبة في إيصال هذا النور إلى الناس أجمعين، حتى عتب الله عز وجل عليه بقوله: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عباد الله، خطبتي لا تحتمل أن أستطرد وأتوسع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وما واجهه من صعوبات في سبيل أن يوصل إلينا هذا الدين الذي نتفيأ ظلاله ونتنسم روحه وريحانه من الإيمان والتقوى ومن هذه العبادات والتألهات لله رب العالمين. اقرأوا في سيرة حبيبكم صلى الله عليه وآله وسلم، وانظروا كيف جاهد في الله حق جهاده حتى يبلغ دين الله رب العالمين. أمر آخر، حينما نقرأ في سيرته نأخذ من أخلاقه ومن آدابه ومن حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يقل ربكم جل وعلا لكم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ أين أنتم من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت للسائل: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدبه الله جل وعلا ورباه وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فإن الإنسان متى ما إن أنعم النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستصحبا وجوب الاقتداء به وتمثل أخلاقه وترجمتها ترجمة عملية من خلال الأقوال والأعمال والتصرفات، نال خيرا عظيما ونال حظا طيبا من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك والفوائد كثيرة، والجعبة ملأى والمقام مقام اقتضاب لا استطراد. كذلك عباد الله، ننظر إلى أخلاقه في دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا، فلقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يوطئ كنفه للناس ويلين لهم بالقول وبالفعل صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد امتن الله جل وعلا عليه ذلك بقوله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي عليه الصلاة والسلام دائما ما كان يقول: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. حينما ننظر في لين جانبه وطيبة قلبه ورحمته التي لو كانت إنسانا لكانت محمدا صلى الله عليه وسلم، رحم الناس جميعا ولم يفرق بين هذا وذاك، بل كان يتمنى الخير للجميع، وكان عليه الصلاة والسلام يرحم الناس رحمة عجيبة، حتى إن الدموع الحرة لتنزل على خديه صلى الله عليه وآله وسلم رحمة بالصغير والكبير صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يوقر الكبير ويعطف على الصغير، وكان يوصي بكبار السن كثيرا كثيرا في وقت نحن بأمس الحاجة إليه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى رجلا كبيرا يتهادى بين القوم يقول: افسحوا لهذا الرجل الكبير. وكان يرفض صلى الله عليه وآله وسلم أن يتقدم شاب بين يدي رجل كبير بالكلام وبالحديث، وكان يقول له: كبر كبر، ماذا أقول وبماذا أتحدث عن أخلاقه وسيرته صلى الله عليه وآله وسلم. تجدونها بإذن الله في دواوين السنة، اقتنوها واقرؤوها، وأقرئوا أولادكم وأهلكم، فإن فيها التدين والتعبد والتأله لله رب العالمين. فقراءة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تقل شأنا عن قراءة كلام ربنا جل وعلا. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون أولادهم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحمل اللهم حوزة الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. ووفق اللهم إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. ووفق اللهم جميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، واحفظ اللهم جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.